حتى يعرف الشيء يعني على فطرته او على طبيعته كل شيء يرجون السبب. فاذا ما اتى يعني علماؤنا ودعاتنا يفتحون لنا هذه النوافذ ويدخلونها وان فيه الصحوه من الجديد والاستمتاع من الحياه والنجاه من الهلكه. فلنحذر يعني هذا السموم، احنا بنعوم في السموم، بنتلاشى السموم، بناكل السموم، بنسمع السموم، بنرى السموم. ولم يبقى لنا يعني من نجاه الا بان يفتح هذه النافذه الى عهد السلف الصالح. هذا هو الهواء النقي. لان المفاهيم علمائنا كتابات ومؤلفات علمائنا ألفت حيث كانوا متحاربين تماما من الخضوع لايه؟ لاي صوره للصوره لان الامم المغلوبه تتاثر نفسيتها. القهر ولذلك يقول بعض الناس يعني ان من حكمه فخر بني اسرائيل في اللي خرج من مصر ده وقعد 60 40 سنه قالوا ان هم عاشوا يعني تحت الوضع الاستقطاب والظلم وكذا بلاد دي بعد دي تسربوا الظلم والهوان تماما. فكان لابد قبل ان ينتقلوا الى الارض المقدسه ان يستكنوا في الشيخ في الصحراء الشيخ لمده 40 سنه. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يأتي هنا في الأرض ليس مسلم أبدا مسلم فيه حتى يخرج جيل جديد جيل جديد يكون استقرار عادية ومفاهيمه صحيحة. الكافي يعني من الكلام الرجوع إلى كتب السلف تعاتون بهذه السموم ويعني تضاد بهذه السموم وتعيدون إلى نقاء الإسلام حيث لم يكن الرجوع سواء إرادي أو لا إرادي للمفاهيم الدخيلة على الإسلام. الآن في كل شيء في تكوين ما يكاد يبذل لنا شيء فمش فقط في جانب الحس جانب الهواء والاكل والتوسل والطعام وكذا وكذا لا ده حتى في العقائد الامريكي عايز تعمل المعلومه دي تدمر هويه كل هنا حتى تتمكن من الاحساس في الارض كما يعني تعلمتم وان صار لها العروض وهي تضطع يعني في الكره الارضيه. وطبعا ان شاء الله لن يكون هذا لان هذا بد صله الناس لا بد ان الله سبحانه وتعالى يسلط عليه المن يعني يحج من غروره فهذه يعني جزيره حاضره بشكل اهميه الرجوع لكتب السلف ومؤلفات السلف لانها مؤلفوها في جو عده المسلمين في جو كانوا اعمى الناس في الارض وما ذلك كانوا يعني ذكروا فيها العدل والرحمه والكتابه الله سبحانه وتعالى ولذلك لما كانوا اعزه ما حصلت فيه هذه الأفات للهزام. أما الآن فلا تميل إلى استنساخ الهواء النقي بهذه السنين إلا بالرجوع لمكانه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الحديد إلى قول الله تبارك وتعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم فلهم أجر كريم. قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات أي المتصدقين والمتصدقات في سبيل الله وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم أي لتصديقهم بجميع أحبار الله وأحكامه وشهادتهم بحقية جميع ذلك. فكأن الإشارة هنا إلى نوع واحد فيكون الواو هنا واو العقل يعني أولئك والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فهو خط واحد فهذا كأنه إخبار عن الذين آمنوا أنهم سبقون شهداء، أنهم هم أنفسهم سبقون وهم أيضا الشهداء. فعلى هذا الواو في قوله والشهداء عاطفة، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم السبقون والشهداء عند ربهم. فإذا زوج هذا المعنى الأول في الشهداء، يعني أنهم المؤمنين يجمعون بين أمرين، أولئك هم الصديقون، فهم صديقون لتصديقهم بجميع أحبار الله وأحكامه، والشهداء هم أيضا هم أنفسهم الشهداء لشهادتهم بحقية جميع ذلك، يعني حقية أخبار الله وأحكامه. يقول الخطيب رحمه الله تعالى: وقد جوز في الشهداء وجهان، أحدهما أن يكون معطوفا على ما قبله، أخبر عن الذين آمنوا أنهم صديقون شهداء، وهو الظاهر، هذا هو الظاهر، لأن الأصل الوصف لا التفكيك، الأصل كلام الوصف أنه معطوف ومرتبط بعضه لا التفكيك، لأننا إذا كنا بالقول الثاني فالقول ذلك تفكيك الكلام، وهذا خلاف الأصل، بمعنى أن يكون قوله تعالى والشهداء هذا استئناف، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، فعليه يكون الصديقون غير الشهداء. إذن الوجه الأول في الشهداء أن يكون معطوفا على ما قبله، أخبر عن الذين آمنوا أنهم صديقون شهداء وهو الظاهر، لأن الأصل الوصل لا التفكيك. والثاني أن يكون مبتدأ، والشهداء هذا مبتدأ خبره لهم أجرهم. والشهداء حينئذ إما الأنبياء الذين يشهدون على قومهم بالتبليغ، أو الذين يشهدون للأنبياء على قومهم، لأن الشهداء لهم وظيفتان، إما الشهداء هم الأنبياء لأن الأنبياء يشهدون أنهم قد بلغوا أممهم، أو الشهداء الذين يشهدون للأنبياء على قومهم، يشهدون أن الأنبياء بالفعل قد بلغوا قومهم، أو الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل. واختار الوجه الثاني ابن جرير رحمه الله تعالى، يعني ابن جرير شيخ المفسرين رجح ان قوله تعالى والشهداء شهداء مبتلى خبره لهم اجرهم كما بينا. قال ابن جرير: لان الايمان غير موجب في المتعارف للمؤمن اسم شهيد لا بمعنى غيره، إلا أن يراد به شهيد على ما آمن به وقد فقده، فيكون ذلك وجها وإن كان فيه بعض الفرق. كان ابن جرير يرى أن الراجح أن تكون هذه الواو، أو يكون الشهداء يعني مبتدا ولا تكون الواو واو عطف. قال: لأن الوصف مجرد الإيمان لا يستلزم وصف الشهادة، يعني ليس كل من استحق اسم الإيمان يستحق أن يوصف بأنه شهيد بأي من هذه المعاني التي ذكرنا، إلا أن يكون شهيدا على ما آمن به وصدقه، والشهداء يعني على أن ما آمنوا به هو حق عند الله تبارك وتعالى، وهذا احتمال يأتي فيه بعض الغاضي على قول الإمام ابن جرير، لأن ذلك ليس بالمعروف من معانيه إذا أطلق بغير وصف، فقوله شهداء على الناس فتكون شهداء على الناس. فهنا أطلق الشهداء بدون وصف، بدون أن يقال شهداء على الناس، واضح. فتأويل قوله والشهداء عند ربهم، إذن والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أو هلكوا في سبيله عند ربهم لهم ثواب الله في الآخرة ونورهم، هذا كلام الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى. يقول: ثم رأيت ابن القيم في طريق الهجرتين دقا لهذين الوجهين في بحث الصديقية ننقله لمفاتته. قال رحمه الله: في مراتب المكلفين في الآخرة وطبقاتهم، قال: الطبقة الرابعة ورثة الرسل وخلفاؤهم من أممهم، وهم القائمون بما بعثوا به علما وعملا ودعوة للخلق إلى الله على طريقهم ومنهاجهم، وهذه أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة. هذه المرتبة هي أعلى المراتب بعد مرتبة الرسالة وبعد مرتبة الوفاء. أعلى المراتب لا شك هي مرتبة الرسل، يليها مرتبة الأنبياء، يليها مرتبة الصديقية، هذه هي المرتبة الثالثة مرتبة الصديقية. ولهذا قرنهم الله سبحانه وتعالى في كتابه بالأنبياء، فقال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فجعل درجة الصديقية معطوفة على درجة النبوة، وهؤلاء هم الربانيون وهم الراسخون في العلم وهم الوسائط بين الرسول وأمته. هؤلاء الصديقون هم الذين يكونوا وسائط بين النبي وبين أمته، بمعنى مثل العلماء الربانيون العاملون الذين يتصفون مسألة الصديقية، هم الذين يخلصون الرسول في إقامة الحجة وتبليغ الدين إلى يعني أمته. فهم خلفاؤه وأولياؤه وحزبه وخاصته وحملة دينه، وهم المضمون لهم أنهم لا يزالون على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال تبارك وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. يقول ابن القيم: قيل إن الوقت على قوله أولئك هم الصديقون، ثم يرتبك والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، فيكون الكلام جملتين. أخبر في إحداهما عن المؤمنين بالله ورسله أنهم هم الصديقون، والإيمان التام يستلزم العلم والعمل، لأنه إذا آمنوا بالله ورسوله ورسل الإيمان التام الكامل فإن هذا يستلزم أنهم عالمون عاملون داعون إلى الله سبحانه وتعالى. والإيمان التام يستلزم العلم والإيمان والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر عليه. وأخبر في الثانية أن الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء، ولهذا قدمهم عليهم في الآيتين وفي سورة النساء. يعني هنا في هذه السورة سورة الحديث وفي سورة النساء قدم الصديقين على الشهداء، وهكذا جاء ذكرهم مقدما على الشهداء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت احد. لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام جبل احد وكان معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه، فتزلزل الجبل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اثبت احد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. اثبت احد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. ولهذا كان نعت الصديقية وصفا لأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولو كان بعد النبوة درجة أفضل من الصديقية لكانت نعتا له رضي الله تعالى عنه، لكن الواقع أن أفضل وصف وأفضل مرتبة بعد مرتبة النبوة مباشرة مرتبة الصديقية، وأفضل الصديقين على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وقيل إن الكلام جملة واحدة، أخبر عن المؤمنين أنهم هم الصديقون والشهداء عند ربهم، وعلى هذا فالشهداء هم الذين يستشهدهم الله على الناس يوم القيامة، وهي قوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس، وهم المؤمنون. فوصفهم بأنهم صديقون في الدنيا وشهداء على الناس يوم القيامة، هو أخبر عن الذين آمنوا بالله ورسله بأنهم في الدنيا هم الصديقون، أولئك هم الصديقون، وفي الآخرة هم الشهداء عند ربهم، يعني في الآخرة سيكونون شهداء على أن الرسل قد أبلغوا أممهم. فيكون الشهداء وصفا لجملة المؤمنين الصديقين، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، وهم أيضا والشهداء عند ربهم. وقيل الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله، وعلى هذا القول يترجح أن يكون الكلام جملتين، ويكون قوله تعالى والشهداء مبتدأ خبره ما بعده، لأنه ليس كل مؤمن صديق شهيدا في سبيل الله. ويرجحه أيضا أنه لو كان الشهداء داخلا في جملة الخبر لكان قوله لهم أجرهم ونورهم داخلا أيضا في جملة الخبر عنهم، ويكون قد أخبر عنهم بثلاثة أشياء: أحدها أنهم المؤمنون يعني هم الصديقون، الثاني أنهم هم الشهداء، والثالث أن لهم أجرهم ونورهم. وذلك يتضمن عطف الخبر الثاني على الأول، ثم الخبر الثالث مجردا عن العطف، والسؤال عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وهذا كما تقول زيد كريم وعالم له مال. طبعا زيد كريم وعالم وله مال. هذا قال هنا أولئك هم الصديقون والشهداء زيد كريم وعالم. ثم قال لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. طبعا هنا عرف الثانية عن الأولى ولم أتى بالثالثة بدون يقول ابن القيم والأحسن في هذا تناسب الأخبار بأن تجردها كلها من العقل أو تعطفها جميعا. هذا أحسن. واضح؟ فهذا والوجه يتبع به ابن القيم رحمه الله تعالى يعني احتمال يعني العقل هنا، لأنه قلنا بالعقل مثل قولنا هنا زيد كريم وعالم له مال. لا، الأنسب أن تقول إما أن تقول زيد كريم عالم له مال، أو تقول زيد كريم وعالم وله مال. أما عدم يعني أما ذكر الخبر الثالث مجردا عن العقل فيعني هذا إيه يكون قولا مرجوحا بالنسبة لما ذكرنا. يقول المخيم أتأمله ويرجحه أيضا أن الكلام يصير جملا مستقلة قد ذكر فيها أصناف خلقه الصعبة. تأمل هذه الدقائق الحقيقة الرائعة والرائقة من الإمام ابن القيم. يعني هنا يذكر هنا مرجحات كون كل جملة مستقلة وعدم العصر. فيقول إيه؟ يقول ويرجحه أيضا أن الكلام يصير جملا مستقلة قد ذكر فيها أصناف خلقه السعداء وهم الصديقون والشهداء والصالحون. إذا قلنا إن قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا بالله أولئك هم الصديقون، يبقى هذا الكلام انتهى عن مين؟ عن الصنف الأول من أطراف الصعداء وهم أو بتعليق علاقة الصنف الثاني من أطراف الصعداء وهم إيه؟ الصديقون. لأن الصنف الأول هم من؟ الأنبياء، وقد ذكروا في نفس السورة في موضع آخر. فذكر من أطراف الصعداء الصديقون ثم ذكر عقب عليهم نوعا آخر مغيرا، ولم تقتضي به المغايرة هنا. الصديقون أو إذا بدأت لا نقول مغيرة يعني والشهداء عند ربهم، والشهداء ولذلك مرتبة أخرى أو صنف آخر الشهداء عند ربهم. يقول ويربطه أيضا يربط احتمال عدم العصر أن الكلام يصير جملا مستقلة قد ذكر فيها أو قد ذكر فيها أصناف خلفه السعداء وهم الصديقون والشهداء والصالحون وهم المذكورون في الآية وهم المتصدقون الذين أقرضوا الله قرضا حسنا. فهؤلاء ثلاثة أصناف. ثم ذكر الرسل في قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، فيتناول ذلك الأصناف الأربعة المذكورة في سورة النساء. فهؤلاء هم السعداء، يعني في سورة النساء قال عز وجل ومذكر الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول هنا مثل ايه سورة النساء. ثم ذكر الأشياء وهم نوعان كفار ومنافقون، فقال والذين كفروا وكذبوا هؤلاء الكفار ثم المنافقون والمنافقات. فهؤلاء اصناف العالم كلهم. وترك سبحانه ذكر المخلص، المخلص صاحب التائبتين كامثالنا الذين يخلصون عملا صالحا ان كان تم عمل صالح مع اخر سيء. وهذه هذا هو الغالب في القران الكريم، كان القران لم يتعرض للمخلصين او المخلصين الا في ايه واحده في سوره التوبه، خلقوا عملا صالحا واخر سيء. لكن عموما حينما يحصل تقسيم لطبقات الناس اما ياتي بالصالح واما ياتي بالاشياء. اما في النص دول اللي هم المخلصين يعني غالبا ما يعني يهمل القرآن الكريم ذكرهم. يقول فترك سبحانه ذكر المخلص صاحب السائلتين على طريق القرآن في ذكر السعداء والأشياء دون المخلصين غالبا لسر اقتضته حكمته تبارك وتعالى. فليحذر صاحب التخليص، فليحذر صاحب التخليص فإنه لا ضمان له على الله، إذا تأملنا القرآن دائما الصعداء مؤمنين كفار مؤمنين منافقين وهكذا الطرفان المتميزان. أما المخلصين أو المخلصين فغالبا القرآن الكريم يسرق ذكرهم كما يقول ابن القيم يسر استضافة حكمة الله تبارك وتعالى. ما هو هذا؟ الذي يحاول أن يتغيره بقوله فليحذر صاحب التقليد فإنه لا ضمان له على الله بخلاف المؤمن الصديق الشهيد الصالح الكذا الذي لا يخلص النصوص واضحة تماما في أن له ضمانا عند الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يصيبه على ذلك. يقول فليحذر صاحب التقليد فإنه لا ضمان له على الله فلا هو من أهل وعده المطلق ولا ييأس من روح الله فإنه ليس من الكفار الذين قطع لهم بالعذاب ولكنه بين الجنة والنار واقف بين الوعد والوعيد كل منهما يدعوه إلى موجبه لأنه أتى بسبب أتى بموجب الوعد لأنه وحد الله سبحانه وتعالى وأتى بموجب الوعيد لأنه عصى الله فهو بين الوعد والوعيد لا ضمان له في أي الفريقين يلحق وهذا هو الذي لاحظه القائلون بالمنزلة غير المنزلتين من هم؟ المعتزلة قالوا إن الفاسق البلي يعني العاصي في منزلة غير المنزلتين هم طبعا يعني خالفوا الخوارج قالوا إن العاصي كافر هذا هي الفرق بين المعتزلة والخوارج لكن الفرق إيه؟ الفرق اللي المعتزلة يقوله هو إحنا لا نقول مؤمن ولا كافر لكنه في منزلة بين المنزلتين لكن في الآخرة كلاهما متفق على الاعتقاد بأنه يخلد والعياذ بالله في جهنم مع الكفار ونفس الفكرة يعني كان يقول بها الجماعة اللي هم التوقف والتبين فعندهم الإنسان مسلم مؤمن أو كافر أو متوقف فيه فهم أعادوا من جديد صيحة بين منزلة بين المنزلتين إن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن كلمة المنزلة بين المنزلتين هنا يمكن أن نستعملها في حق المخلص الذي يخلص عملا صالحا واخر سيئا لكنهم غلطوا في تكريده في النار غلطوا في تكريده في النار يعني الخطا في انهم يحكمون عليه بخلوده في النار ولو نزلوه بين المنزلتين ووكلوه الى المشيئه لاصابوا انتهى كلام ابن القيم وفيه موافقه لما اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى في الايه يعني نزلوه في منزله بالمنزلتين كما عبر عنها علماء العقيدة كالإمام الطحاوي في قوله أننا نرجو للمسلم من المؤمنين ونخاف على المسيء لا نقع المسلم بجنة ولا نقع المسيء للنار فهذا معنى منزلة بين منزلتين يعني فيما يتعلق بالآخرة أما في ذلك الدنيا فما دام يؤمن بالإسلام فله أحكام الإسلام الظاهر كما بينا ذلك ولما ذكر تعالى السعداء ومآلهم عرف بذكر الأشقياء وبين حالهم بقوله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ثم حقر تعالى أمر الدنيا وبين حاصل أمرها عند أهلها فقال عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا أن الحياة أنما الحياة الدنيا لعب يعني تفريح نفس لعب ولهو يعني باطل وزينة أي منظر حسن وتفاخر بينكم أي في الحسب والنسب وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث كمثل مطر غيث مطر أعجب الكفار نباته من الكفار هنا الزراع لأنهم يكفرون أو يكفرون الكفر والحسب داخل الأرض الكفر بمعنى السفح والتغطية واضح كما في قوله تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يعني لسه يعجب الزراع لان الزرع نمت ويغيظ الكفار لسه البذور بس ما نمت فكذلك قوله هنا عز وجل كمثل غيث اعجب الكفار نباته اعجب الكفار اي الزراع يعني لسه يزرع حق اذا راى نباتا مزدهرا مثمرا لا شك انه يعجبه أعجب الكفار نباته ثم يهيج هذا الزرع يهيج يعني يجف يهيج يعني يجف بعد قدرته وندرته فتراه مصفرا أي من اللب ثم يكون حصانا أي هشيما متكسرا وكذلك الدنيا لا تبقى كما لا يبقى النبات وفي الآخرة عذاب شديد أي لمن ترك طاعة الله ومنع حق الله ومغفرة من الله ورضوان أي في الآخرة لمن أطاع الله وأدى حق الله مما يليه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال المهيمن يأخذ صاحبها ملاعب الدنيا بدل ملاعب الحور العين ولهوها بملاعب الجنة وزينتها بزينة الجنة والتفاخر بدل التفاخر بجوار الله والقرب والتكاثر بالأموال والأولاد بدل نعم الله والولدان المخلدين في الجنة ولما حقر الحياة الحسية النفسية النفسية الثانية وطورها في سورة الخضراء السريعة الانقضاء دعاهم إلى الحياة الباقية فقال عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم أي سابقوا بالتوبة من ذنوبكم إلى نيل مغفرة وتجاوز عن خطيئتكم من ربكم يعني العلماء يقولون إن تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه التوبة تبغى الإنسان في كل لحظة وفي كل مكان والتوبة لا يحل يحرم عن الإنسان أن يسوفها أو يؤدلها التوبة الإنسان يخالط بها في الحال فدل على ذلك نصوص كثيرة من القرآن والسنة كلها تحرم على المسارعة والمبادرة والمتابعة إلى التوبة فقال هنا سابقوا إلى مغفرة من رب سبحان وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال تبارك وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم فجنة عرضها السماء والأرض وعزت المتقين وقال سارعوا إلى الله إذا تأخير التوبة وتسويف التوبة تقول الإنسان سوف أتوب سوف أصوم سوف أصلي من أول يوم السبت أفعل كذا بس أعمل عمرة أو أحج ومن بعدها سأستقيم أو سأتحدث بعدما أتخرج من الجامعة أو نحو ذلك لأن هذه الأشياء فينبغي أن يعني يشاع بين الناس هذا المعنى تأخير التوبة هو التوبة هو في حد ذاته ذنب جديد يجب التوبة منه على الفور هذه عبارة الإمام ابن القيم في مغارب السالكين في الجزء الأول حينما فصل في أحكام التوبة فقال تأخير التوبة أو تسويف التوبة ذنب يجب التوبة منه أعدت الذين آمنوا بالله ورسله يعني إيمانا يقيني ذلك أي المغفرة والجنة فضل الله يؤتيه من يشاء أي ممن كان أهلا له والله ذو الفضل العظيم أي بما بسط لخلقه من الرزق في الدنيا ووهب لهم من النعم وعرفهم موضع الشكر ثم جزاهم في الآخرة على الطاعة ما وصف أنه أعزه لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم ثم قال تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ما أصاب من مصيبة من قحط وجد وغلاء وغلاء ومرض ونحو ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم في الأرض قحط جد بلاء غلاء ونحو ولا في أنفسكم من خوف ومرض وموت أو ولد أو ذهاب مال إلا في كتاب من قبل أن نبرأها من قبل أن نبرأها يعني إلا في علم أزلي من قبل خلق المصيبة أو الأنفس وما علم الله كونه فلا بد من حصوله وبلا شك أن هذا من أعظم ما يفرق بين المؤمن وغيره عند حصول البلاء الأمر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء سكر فكان خيرا له وإن أصابته مراء صبر فكان خيرا له هذا هو الذي يفرق بين المؤمن وغير المؤمن ثبات المؤمن عند البلاء واحتسابه عند المصيبة ونحو ذلك هذا عندما هو من آثار الإيمان بالقدر السابق وأن كل شيء يحصل إنما سبق به علم الله كان ذلك في كتابه مذكورا ولذلك العلماء والصالحون طالما تعزوا في ملائهم بهذا الأمر، كما كان أحد العلماء الذي سلخه العبيديون الفاطميون لما أبى أن يكفر الناس وأن يكون ذلك إلا أنهم كانوا يعني يعتقدون العيد بالرؤية الفلكية بحساب الفلكية وليس بالرؤية الصالحية، هكذا هذا مذهب الفاطمية الملاحدة. فأجبر يجبر هذا الإمام أن يعلم في الناس أن غدا العيد، فقال لا أتحمل وزر تقصير الناس ولم تظهر رؤية الشرعية وإنما أنتم ساعتين على الحساب. فيعني ألح عليه أن يقع ذلك فأبى فسلخه وأتى برجل يهودي يسلخ جلده الوحيد، فسلخ كل يعني جسر رأسه حتى إذا ركض إلى خلفه اليهودي رفع له من العذاب الذي كان أو الألم الذي كان وهو يسلخ جلده، يقول كان ذلك في كتاب التوراة، ويردد هذه الآية يعزي نفسه بإيه؟ أن هذا حدث ولا يمكن أن يحصل شيء مخالفا لما سبق فيه المقادير. هذا من أعظم ما يفكر المؤمن عند البلاغة، تجد المؤمن يتميز تماما عن الكافر في هذا. أذكر حديثة حكي فيه أن أحد الإخوة المسلمين المتبنين كانت الطائرة الجابرية، كان في حد اختطاف الطائرة الجابرية هذه في الكويت من سنوات طويلة، فكان هذا الرجل في الطائرة وقد اختطفت طبعا مهددون بالقتل كلهم، فكان إلى جواره رجل أمريكي ساحر، فالناس كانوا في حالة فزع شديد، في حالة فزع شديد لأنهم يخافون أن يقتلوا ويقتلوا رهائن فينتهي بهم الأمر إلى تسجيل الطائرة أو كذا. فكان الأخ يعني في غاية السلام، كان يستغيث بالله يدعو الله سبحانه وتعالى يذكر الله، وظهر عليه الرضا بما يحضره الله أيا كان، الرضا بخبر الله عز وجل. والناس في حالة فزع وهلع وصراخ وكذا وكذا من مما يتوقعونه. الرجل الأمريكي تعجب جدا يعني نفس نظره يعني حال هذا الأخ، كيف هذا الإنسان يعني عنده هذه السكينة وهذه الرحمة، يعني لم يطق أن يسكت فعلا، ما بالك يا شيخ كما يفعل الناس، ما بالي أراك يعني ساكنا ثابتا مستقرا هادئا تذكر الله سبحانه وتعالى. فقال لو أنا مسلم وأنا أؤمن أن كل شيء يجري بقدر الله عز وجل ولم يصب لنا إلا ما كتب الله له، فراض بقضاء الله ومستعد للقاء الله. فالرجل قال له إذا هذا الإسلام الذي يجعلكم تثبتون هكذا عند المحل لا شك أنه يكون دين الحق. فقال له إحنا لو خرجنا من الطيارة ونزلنا سوف تدخل في الإسلام. للأسف في هذا الحديث قتل أمريكي واحد كان هو هذا الرجل، يروى عن السلم أظنه قتلوه. الشاهد يعني إن هذا يلاحظ جدا، وهذا مما يميز بين المؤمن وبين غير المؤمن في القضاء والقدر. هذه إحدى ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، أنك تتعزى بأن مهما كانت هذه المصيبة التي حصلت بك فقد سبق بها القضاء والقدر. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت يعني هذه إحدى ثمرات الإيمان في القضاء والقدر، وهي ثمرة الثبات عند الابتلاء. حتى إذا إنسان ثم إنسان يعني لابد أن يوقع هذا، يعني إذا صادفت شخصا مبتلا تأكد تماما هذا المبتلى حتى لو حفظ القرآن كله يحتاج إلى التنفيذ، تكثر ذكر هذه الآيات عليه، تقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، تقول له هذه الآية العظيمة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هل يستطيع أحد أن يمحو سائل ما كتب الله في اللوح المحفوظ؟ لا يقوى لا يمكن يدخلها، رفع في الأقلام وجفت الصحف، لا يمكن أن يغير فيها شيء أو يبدل منها شيء. ولذلك يقول تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. طبعا مصيبة هنا لا ترى في السياق النفس، لا ترى في السياق النفس، فظاهرها الإيه؟ العموم، صحيح؟ التي إذا وجدت فيها من كانت قطعية في الدلالة على العموم، فكانت قطعية في الدلالة على العموم. فقولنا ما أصاب من مصيبة يعني أي مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، إشارة إلى قدرة الله عز وجل. ففي قول إن في كتاب من قبل أن نبرأها يعني في علمه الأزلي من قبل خلق المصيبة أو الأنفس، وما علم الله كونه فلا بد من حصوله. إن ذلك على الله يسير، أي إن ذلك أي حفظه وتقديره على الأنف في المبرؤة ما قدر على الله يسير لساعة علمه وإحاطته، فلا يقع إلا الأمر إلا موافقا لما سبق في علم الله عز وجل. ثم يقول تبارك وتعالى: لكي لا تأتوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. لكي لا تأتوا، يعني لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من عافية ورزق ونحوها. أي شيء ترتب عليه أنك فاتك شيء من الأرزاق أو الصحة أو أي شيء مما يبتلى به الإنسان فاته، فلا يشتغل بالتحفظ على هذا الإنسان، لأن التحفظ لن يعيده. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لا تتبطروا بما آتاكم يعني من نعم الدنيا. والمعنى: أعلمناكم بأن قد فرغنا من التقدير، فلا يتصور فيه تقديم ولا تأخير ولا تبديل ولا تغيير، فلا الحزن يدفعه ولا السرور يجلبه ويجمعه. قال القشاني: أي لتعلموا علما يقينيا أن ليس لكذبكم وحفظكم وحذركم وحرافتكم فيما آتاكم مدخل ولا تأثير، ولا لعجزكم وإهمالكم وغفلتكم وقلة خلافكم وعدم اقترابكم واحتفاظكم فيما فاتكم مدخل. فلا تحزنوا على فوات خير ونزول شر، ولا تفرحوا بوصول خير وزوال شر، إذ كلها مقدرة. وكما قلنا مرارا، الاحتجاج بالقدر هل هو في المصائب أم في المعائد؟ القدر ما تقولش قدر الله وما شاء فعل، إلا في الإيه؟ في المصائب التي لا يد لك فيها، بلاء يبتليته بمرض بفقر بكذا بكذا، فالذي ما دام يعني هي مصيبة قدرها الله عليك وامتحنك بها، فهنا تتعزى بالقدر، تتعزى بالقدر، تقول هذا سبق في علم الله هذا قضاء ثالث من الله سبحانه وتعالى. أما في المعاصي فلا تقل قدر الله وما شاء فعل، لا تقف في المعاصي قدر الله وما جاء فعل، إلا إذا علمت أن الله قد عفى عنك. هل هذا يعلمه أحد إلا من؟ آدم. آدم هو الذي عرف أن الله تاب عليه، وآدم فرئ من أمر خطيئته أصلا قبل أن يهبط من الأرض، فتلقى آدم ويرى فيه كلمات فتاب عليه، فموضوع خطيئة آدم انتهى يعني، وتاب الله سبحانه وتعالى عليه. أما من عدا ذلك فإنه لا يدري ما الله طالع فيه. فمن ثم فالإنسان في المعاصي يظل على وزن وخوف واستغفار وطلب العفو من الله سبحانه وتعالى إلى أن يموت، إلى أن يلقى الله. أما في المصائب فيحتج بالإيه؟ بالقدر، لكن لا تحتج بالقدر في الإيه؟ في المعائب وفي الذنوب وفي التقصير، كان تعاتب نفسك وتظل وجلا خائفا من مصيرك عند الله بسبب هذا الذنب. إن والله لا يحب كل مختال فخور، أي كل مختال متبكر من شدة الفرح بما آتاه. فخور أي فخور بالنعمة التي أعطاه الله إياها على الناس لعدم يقينه وبعده عن الحق بحب الدنيا واحتجابه بالظلمات عن النور. الذين يبخلون يعني بالإنفاق في سبيل الله لشدة محبة المال، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل يعني استيلاء الرذيلة عليهم، المقصود أن لهم وعيدا شديدا، أي أو أنهم هم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ومن يتول أن يعرض عن ذكر الله وما أمر به فإن الله هو الغني الحميد، أي غني عنه باستغنائه بذاته، الحميد باستقلاله بكماله. وفيه تهديد وإشعار بأن الأمر بالإنفاق لمصلحة المنفق لا لما يعود عليه تعالى، فإنه الغني المطلق، الغني المطلق. فقول تبارك وتعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى يعني النفقة في سبيل الله فإن الله هو الغني الحميد، يعني ومن أقبل فإنه إنما ينفع نفسه ولم يضر الله شيئا، لأن الله غني عنه لا يحتاج منه شيئا، وإنما يعني هذا لمن فعله هو. ثم يقول الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أي بالحجج والبراهين القاطعة على صحة ما يدعون إليه، فإما الرسل تأتي مؤيدة بالمعجزات والبينات والحجج على صدقهم في دعواهم الرسالة، وأنزلنا معهم الكتاب أي التام في الحكم أو الحكم والأحكام والميزان أي العدل. قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. قال ابن كثير: وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السفينة. ليقوم الناس بالقسط أي بالحق والعدل، وهو اتباع الرسل فيما أمروا به وتصديقهم فيما أخبروا عنه، فإن الذي جاء به هو الحق الذي ليس وراءه حق، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. صدقا وعدلا، فالدين عبارة عن خبر وحكم، أما أخباره فكلها صدق وأما أحكامه فكلها عدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فقوله تعالى: ليقوم الناس بالقسط، إشارة إلى أن الحق والعدل لا يمكن أن يكون فيما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما زين شياطين الإنس يعني دعواهم باسترائهم ويعني ظلمهم. فما يوسوس به بعض الشياطين مما يسمون حقوق الإنسان أحيانا، وإغرار الإسلام كأنه يعني عدو لحقوق الإنسان، واضح؟ وإن العقوبات الشرعية هذه عقوبات وحشية وصارمة وإلى آخر هذا الإلحاد وهذا كفر. هذا لا يصدر إلا ممن يعني لا يؤمن بمثل هذا الوصف لكتاب الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، أي يعني الكامل أو التام في الحكم والأحكام والميزان أي العدل، ليقوم الناس بالقسط. فالناس لا يمكن أن يقوموا بالقسط ولا يمكن أن يتحقق بينهم العدل إلا بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى. ولذلك قال تعالى بعدما ذكر الحدود الشرعية: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، لأن هذا هو الحق. قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. في هذه بالذات وصفهم بالإيه؟ بالظلم. لماذا الظلم؟ لأن هذا ما يخالف العدل، يعني الحدود هي العدل، قصاص المعاملة بالمثل، أما لا كان على أرواح الناس وقتل يقتل من قطع أذنه استقطع أذنه، واضح؟ ليس هذا حرمة أعظم من حرمة ذلك، فهذا مقتضى العدل يعني بين الناس. فلذلك في هذا الآية بالذات ختم بقوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ولذلك نقول قطعا وجدنا إن كل من يعني يحكم بخلاف شرع الله فهو قطعا ظالم، مهما وسوس له شيطانه وإخوانه من الشياطين الإنس أو الجن، لأن هذا هو العدل. فنقول كل العدل في كتاب الله تبارك وتعالى. يقول: ولهذا يقول المؤمنون إذا تبوأوا غرف الجنات: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. يعترفون: لقد جاءت رسل ربنا بالحق، واضح. ويقول تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. بأس شديد يعني أن الحديد هو الآلة المهمة والأساسية في صناعة أدوات القتال سواء في القديم أو في الحديث، ففيه بأس جديد يعني القتال به، فإن آلات الحروب مستقلة منه. ومنافع للناس أي في مصالحهم ومعايشهم، فما من صناعة إلا وللحديد يد فيها. قل الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فإن قيل الجمل المتعاطفة لا بد فيها من المناسبة، لو أنك تعطف جملة على جملة على جملة لا بد أن يكون لك مناسبة بين هذه المعطوفات وبين المعطوف عليه. وأين هي في إنزال الحديد مع ما قبله؟ أين المناسبة بين قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس مع قوله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط؟ فالجواب أن بينهما مناسبة تامة، لأن المقصود ذكر ما يتم به انتظار أمور العالم في الدنيا حتى ينالوا السعادة في الأخرى. ومن هداه الله من الخواص العقلاء ينتظم حاله في الدارين للكتب والشرائع المفخرة. ومن أطاعهم وقلدهم من العامة بإجراء قوانين الشرع العادلة بينهم، ومن تمرد وطغى وقسى يضرب بالحديد الراد لكل مريد. واضح. فقول الله تبارك وتعالى هنا لقد أرسلنا رسلنا للبيان مع ذكر الحديث إشارة إلى أن العدل في الناس يقوم بأمرين من القرآن ومن السلطان، وأن الناس يدعون إما بالحجة والبيان فمن أبى فبالسيف فالكناية. واضح. فهذا هو المعنى المأخوذ من هذه الآية الكريمة. فالإنسان لا يمكن أبدا أن يجد السعادة في غير شرع الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أبدا أن يوجد إنسان على وجه الأرض ينحرف على اختلاف درجات الحرارة عما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام من البينات والهدى ويعيش سعيدا أبدا، لكن يحرم من السعادة ويقاسي السعادة بقدر بعده عن دين الله. فلا يمكن أن يجد الناس السعادة الحقيقية والراحة الحقيقية إلا بالاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى.